فالذي ثبت في صحيح البخاري ومسلم من طريق عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجتي فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما يتمرغ البعير بالتراب أو تمرغت في رواية كما تمرغ الدابة. ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك. وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ومسح الشمال باليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذا الحديث نص في الضربة الواحدة، وكذلك ظاهر الآية لا يدل على عدد محدد، والأصل أن الكلام إذا لم يدل على عدد يحمل على أقل العدد انسحوا بوجوه. ولهذا قال أحمد: إن الضربة الواحدة واجبة، وإن الضربتين جائزتان. وذهب بعض العلماء ومنهم المالكية وغيرهم إلى القول بالضربتين تمسكا بحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في الموطأ، والذي وقف عليه تارة ورفع تارة. قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة باليدين. وأصح شيء في هذا أن الإجزاء لا يكون إلا بضربة واحدة، وأن الكمال يكون بضربتين، جمعا بين الأحاديث من جهة، وحملا للآية على ما تحتمله من المعنى من جهة أخرى. وصفه ضرب الصعيد: الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض على ما ذهب إليه المالكية، والأحناف وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه التراب. واستدل المالكية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. وسرت بالروض سيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركت الصلاة فليصل، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فالحديث فيه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض شاملة للتراب وغيرها من الأحجار والملح وما يكون على وجه الأرض مما يتصل بها ومما يكون من جنسها. وتمسك الشافعية والحنابلة بإحدى الروايات في هذا الحديث وليست في الصحيحين ولكنها صحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض تربتها مسجدا وطهورا. وقالوا إن الصعيد فسره ابن عباس بقوله تراب الحرث، والطيب فسره بقوله الطاهر. والصحيح أن الأرض هي أن الصعيد هو ما قعد على وجه الأرض، ومن الأدلة على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن السمة تيمم على حائط، وهذا الحائط مصنوع من أجزاء شتى من الأرض، أجزاء مختلفة من الأرض، ولأن الآية لم تقيد والحديث لم يقيد، والأصل أن الكلام إذا أطلق يبقى على إطلاقه ما لم نجد تقييدا صريحا له، حتى إذا وجدنا تقييدا صريحا له منهم من قدم المطلق على المقيد. ووصفه ضرب الصعيد الطاهر لمسح كفيه ووجه ظاهر، الوجه واليدين إلى المرفقين، واجب في رواية عن مالك، وفي رواية أخرى عنه أنه يجب مسح الوجه والكفين إلى الكوعين، وأن مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين سنة. وهذه الرواية هي التي ذهب إليها كذلك أبو حنيفة والشافعي، وهي التي عبر عنها ابن عاشر بقوله: فروضه مسح كوجه واليدين الكوع والنية أولى الضربتين. وفصل أحمد بن محمد فقال: هو للكفين على الوجوب وللمرفقين على السنية، أي أننا نمسح الكفين على وجه الوجوب ونمسح اليدين إلى المرفقين على وجه السنية. وهذا التفصيل حسن، لأنه جمع بين الأدلة وأخذ بعموم المعنى، فاليد عند الإطلاق يطلقها العرب على الكف وعلى الساعد وعلى العضد، يطلق على هذا كله. ولهذا منهم من قال إنه ينبغي أن نمسح على اليد من أطراف الأصابع إلى الكبد، ولكنه قول الشافعي. ولكن الكف أظهر فيها من غيره، كف لغة، لكن الكف لغة أظهر فيها من غيره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الذي يقطع هنا هو الكف. ولكن كما قلنا، نظرا لحديث ابن عمر ونظرا لأن اليد على كل تحتمل هذا، فالجمع بين المسألتين وهو قول عن المالكية أن من المرفقين، أنه من المرفقين، من اليدين إلى المرفقين، الضربة الثانية من اليدين إلى المرفقين أنها سنة، والضربة الأولى أنها واجب. ولكن فرقوا في الوجوب بين الضربتين فقط، أما أحمد ففرق في الوجوب بين الضربتين وبين الوصفين، فقال المسح على الوجه وعلى الكفين واجب، والمسح إلى المرفقين سنة، الضربة الأولى واجبة والضربة الثانية جائزة أو مندوبة، مندوبة على رأي قاضي من الحنابلة. باب كفيه وجه ظاهر، المقالة شروطه، شروطه العجز، شروطه العجز لخوف أو ضرر، شروطه العجز لخوف أو ضرر كمرض، كمرض شروطه العجز لخوف أو ضرر كمرض أو عطش، ضرب خطر. شروطه رخصة التيمم وانتقالنا من الوضوء، شروط انتقالنا من الوضوء إلى التيمم هي: أولا العجز، العجز إما عن استعمال الماء، وإما العجز عن وجوده، سواء كان العجز متعلقا بعدم قدرتنا على استعمال الماء أو متعلقا بعدم وجوده أصلا. فالأصل أن الأشياء إذا عجز المؤمن عنها وتجاوز طاقته لا يكلف بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المشقة تجلب التيسير. العجز لخوف أو ضرر، عجز إما بسبب الخوف أو الضرر، ما بسبب الخوف من المرض أو الخوف من سبع أو لص أو الخوف من مخيف يمنع من الوصول إلى الماء. أو أن يؤدي استعمال الماء لضرر معين، أن يؤدي لمرض أو تأخر برء أو زيادة مرض. كمرض مثل المرض. ولا خلاف بين العلماء أن المريض والمسافر إذا لم يجد الماء يتيمم، هذا لا خلاف فيه، الثلاث اتفاق. واختلفوا بما عدا ذلك. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر. وإن كنتم مرضى أو على سفر. أو خطر أو عطش. كذلك الذي خاف على نفسه إذا استعمل الماء من العطش، نقل ابن المنذر الإجماع على أنه يتيمم. وكذلك إذا خاف على إنسان معه أو على حيوان محترم كذلك يتيمم. برد خطر كذلك البرد الشديد الذي يخاف من الإنسان على نفسه إذا هو توضع واغتسل موجب لرصة التيمم. وقد اتفق العلماء على أن هذه الرصة وهي التيمم تنوب عن الوضوء، واختلفوا في نجابتها عن جنابة. فالجمهور على أنها تنوب عن جنابة، الجمهور على أن التيمم يرفع الجنابة. الاتفاق على أنه يرفع الحدث الأصغر، واختلفوا في رفع الجنابة، والجمهور على أنه يرفع الجنابة. والذين خالفوا اعتمدوا في ذلك على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين أنه سأله رجل فطابته جنابه فقال: ماذا أفعل إذا لم أجد الماء؟ قال: لا تصلي. فقال له عمار وهو جالس معه: أما تذكر حين كنا في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبنا فتمرقت أنا في التراب ولم تصلي أنت؟ وعندما ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك. فقال له عمر: توليت ما توليت. وكذلك استدلوا بحديثه ابن مسعود أنه سأله أبو موسى الأشعري فقال له: أرأيت لو أن أحدا لم يجد ما أشارا؟ قال: لا يتيمم. قال: فما تقول في آية المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال: لو فتحنا هذا الباب لأوشك أن يتيمم الناس بخوفهم من الماء. يتيمم الناس بخوفهم من الماء في الأيام الباردة. فقال: ألم تسمع حديث عمار بن ياسر؟ قال: أما حديث عمار بن ياسر فلم يسلمه عمر. ولكن جمهور على أن حديث عمار حديث مخرج في الصحيحين، وكون عمر نسي الحادثة هذا لا يضعف هذا الحديث ولا يطعنه. ويعضده كذلك حديث عمران بن الحصين قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منعزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما لك لم تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال إنما كان، قال عليك بالصعيد فإنه يكفي. والحديث كذلك أخرجه البخاري. ونقل القرطبي أن عمر بن الخطاب وابن مسعود رجعا عن قولهما في عدم الرخصة للمسلم. وعليه فالصحيح أنها كذلك رخصة، أن التيمم كذلك رخصة للمسلم. أو عطش برد خطر، كذلك البرد الشديد إذا أخذ الإنسان على نفسه منه. والدليل على ذلك حديث عمر بن العاص رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري تعليقا وأخرجه غيره مسندا، قال أجلبت في ليلة شديدة البرد فخشيت على نفسي فتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية فسكت، وفي رواية قال ما حملك على هذا؟ قال خشيت على نفسي، وذكر الآية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعل عمرو بن العاص. ثم قال ثم قال أو زمن غال له استعمل بقدر ما وصحة ويلمن ما فقد. أو زمن غال، وكذلك إذا لم يجد المرء الماء إلا بثمن غال بحيث لا يستطيع الحصول عليه أو تجاوز المعتاد إلى أن أصبح إسرافا، فإنه يجوز له كذلك أن يتيمم. بثمن غالي له استعمل بقدر ماء وصحة ونفقة. الماء يستعمل ما وجد منه ويستعمل بقدر صحة الجسم، فإذا كان الجسم منه الصحيح ومنه السقيم فإننا نستعمل الماء في الصحيح ونتركه في السقيم. إذا كان الإنسان فيه جراحات مثلا فإنه يستعمل الماء لما سلم من جسمه وما سلم من أعضاء وضوئه إذا كان سيتوضأ، ويمسح على الباقي إذا كان عليه جبر. وكذلك يستعمل ما وجد من الماء ويمم ما بقي مما لم يسعه الماء الذي وجده. مثال ذلك أن يكون عند الإنسان مثلا يكون الإنسان مجنبا ويكون عنده أقل من صاع مثلا لا يكفي برفع الجنابة عنه، فإنه يستعمل يغسل عنه الأذى ويستعمل ما لديه من الماء ثم يتيمم. وهذا لا خلاف فيه بالنسبة للجنابة التي رفع الجنابة فإنه يستعمل ما وجد من الماء ويتيمم. أما بالنسبة للوضوء فاختلف في ذلك. في رواية عن أحمد أنه إذا لم يجد القدر الكافي للوضوء يتيمم، وفي رواية أنه يتوضأ بما وجد ويتيمم. و بالنسبة للغسل الذي جعلهم يتفقون عليه أن الموالاة أي الفور لا يطلب فيه، الموالاة أو الفور لا تطلب في الغسل، بينما تطلب في الوضوء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رأى لمعة في رجل أحد المصلين فقال له اذهب وتوضأ وأعيد الصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يستعمل، إذن له استعمل أي للماء استعمل بقدر من؟ بقدر ما وجدت من الماء وصحة على حسب ما تستطيعه أنت، ويمم ما فقد، ويمم ما فقد الماء، يمم ما فقد الماء أي ما لم يشمله الماء، يمم ما لم يشمله الماء. أي أقصد التيمم له. في وقت منع النفل بالنوافل أو قبل وقت الفرض لا تستعمل. في وقت منع النفل بالنوافل أو قبل وقت الفرض لا تستعمل. لا يجوز عند الإمام أحمد أن تتيمم بالنوافل في وقت النهي عنها، ولا أن تتيمم للفرض قبل دخول الوقت. ومذهب أحمد في هذا هو مذهب جمهوري، وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك يجوز، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي ذر قال: الطعيد وضوء المسلم ولو 20 سنة، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلده فذلك خير، فأمسسه جلدك فذلك خير. وهذا الحديث دليل قوي يجعل مذهب أبي حنيفة في هذه القضية هو المذهب الأقوى. وقال الجمهور الذين قالوا لا يتيمم للنافلة في وقت النفل ولا للفريضة قبل وقتها، قالوا لأنه رخصة يستغنى عنها قبل الصلاة فلا تفعل إلا عند الصلاة، قاسوها على الصلاة التي لا تفعل إلا في وقتها، وقياسها على الوضوء أولى. ولهذا مذهب أبي حنيفة مذهب أقوى في هذه القضية. في وقت منع النفل بالنوافل أو قبل وقت الفرض لا تستعمله. نعم، إذن لا يستعمل إلا بعد، إلا في وقت إباحة النافلة أو بعد دخول وقت الصلاة. إن تتيمم الفريضة فصل ما شئت، إن تقصد لنفل يستقيم. هذه القضية كذلك فرع عن هذه الأولى. لا تيممت الفريضة تصلي ما شئت من الفرائض فصلي ما شئت من الفرائض والنوافل إذا نويت الفريضة. وهذا على اعتبار أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تتباح به الصلاة، والصحيح أنه يرفع الحدث. فإذا لم تنوي الفريضة على اعتبار أنه لا يرفع الحدث فإنك لا تستطيع أن تصلي الفرض لأنك لم تنويه أصلا، إنما الأعمال بالنيات. إن تتيمم الفريضة فصل ما شئت إن تقصد بنية يستقل، أما إذا نويت النفلة فإنه يستقل، يعني لا يمكن أن يصلى معه غيره، لأن كما قلنا الأعمال لأنه كما قلنا الأعمال بالنيات. وهذا كله انطلاقا من أن الوضوء لا يرفع أن التيمم ولا يرفع الحدث وإنما استباح به الصلاة، والمذهب الصحيح وأنه يرفع الحدث.